وهم كفار، وقد اجمع اهل العلم وصدرت فيهم هيئه كبار العلماء فتوى ومجمع الجهود الاسلامي فتوى انهم فئه كافره مارقه خارجه من دين الاسلام. وبعدين في واحد جديد يوم طلع قبل ايام او قبل سنين، واحد هذا اسمه محمود محمد طه طلع بالسودان وادعى انه نبي، وحاكمته الحكومه السودانيه وحكمت عليه بالاعدام، واعدم وقطع رجلته الى جهنم وبئس المصير. اعدم قبل سنوات، اظن قبل 3 سنوات، محمود محمد طه لعنه الله عليه وعلى من سار على منهجه وعلى كل كذاب ودجال يدعي انه نبي الا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلسله باقيه ستتبعون، لكن ما هو موقفك ايها المؤمن؟ موقفك ان لا تؤمن لان بعد رسول الله لانه خاتم النبيين وامام المرسلين ولا نبي بعد صلوات الله وسلامه عليه. من علامات الساعه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وقعت ولا تزال تقع بشكل مستمر الفتن. والانسان الصالح المستقيم على الايمان والدين والامه التي تاخذ منهجها من كتاب الله الكريم، هذا الانسان وهذه الامه تبتلى ويبتلون، وقد يدور البلاء من داخل الامه بسبب الاهواء والخصام والفرقه، وقد يتمثل هذا البلاء في عدو حاقد من غير الامه الاسلاميه يجتاحها ويستذلها، وقد يصل الخصام والفتنه الى حد القتال وانتشاق السيوف وإبهاق الأرواح، وهناك تسيل الدماء وتسلب الأموال وتنتهك الحرمات. وقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على كثير من البلايا والفتن التي ستقع في مقتبل الزمان في هذه الأمة. ولذلك أطال صلى الله عليه وسلم وأشهد وأكثر في تحذير الصحابة وتحديثهم من الفتن. يقول أبو زيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في مسلم، حديث صحيح مسلم، يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوما، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أذن الظهر. شنو الخطبة يا فاضل؟ وما كان قوله عليه ذهبتها، لا، من الفجر الى الظهر هو الصحيح. يقول ثم نزل فصلى بهم الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى ظهرت العصر، ثم صعد المنبر بعد صلاة العصر فخطبنا حتى غربت الشمس من الفجر الى المغرب، وهم جلوسه هو الصحيح صلى الله عليه وسلم، فاخبرنا بما هو كائن الى يوم القيامة، واعلمنا احفظنا. يقول اعلمنا اللي حضروا الكلام، لان ما في مسجلات ولا في حديث، وانما كانت قلوب الصحابه اوعيه لهذا الدين حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام نفسه يذكر وينقل، لكن من طريق اخرى، من طريق حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، والحديث ايضا في مسلم. حديث في مسلم ايضا يقول حذيفه قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، ما ترك شيئا يكون في مكانه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه الاصحاب ثم قال انه لا يقول منه شيء، قد نسيه فاراه فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم لقيه فعرضه بعد ان يراه. وقد بلغ من شدة هذه الفتن أن أخبر صلى الله عليه وسلم أنها كقطع الليل المظلم، والحديث في صحيح الجامع ذكره السيوطي أنه صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعة، يقول بادروا بالأعمال سبعا، وفي ثمن كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمشي كافرا. لا اله الا الله. كيف يدخل على الناس تغيير عقائدهم وغسل اجنحتهم من كثره الفتن؟ وهذا واقع من الشباب من يجلس خمس دقائق كل يوم مع مجرم مع ملحد مع فاسد يسمع شريف او يعطيه مضع او ينقش في قلبه انه يشبهه والعياذ بالله فيسبح ويضم بعد ذلك يكفر بالله. بادروا بالاعمال في ثمان قطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا بعد تمره بس على ورد وعلى فوز وعلى ظل خلاص ما عاد كان الفجر ينتهي. يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. والحديث ايضا رواه مسلم هو صحيح الجامع رواه مسلم ورواه احمد ورواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي حديث عمر ايضا قال يقول بين يدي الساعه فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع اقوام دينهم بعرض من الدنيا ذكره الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويبلغ من شده هذه الفتن ومن ضغطها على الانسان ومن الحرج الذي يعاني من الانسان ان الانسان يتمنى الموت ولا يبقى في الحياه. والحديث رواه الامام البخاري ومسلم يقول لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليت لي مكاني ويقول لا تذهب الدنيا والذي يسجي بيده حتى يمر الرجل على القبر فيتمرأ عليه يتمرأ بجلد جلده وجسد على القبر ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الا البلاء بلاء فتن. وهذا كان موجود في بعض بلاد العرب في بعض دول الارض الشرق مثل تونسيا ومثل المؤمنون الذين يعذبون الحجرات الذين يخرجهم من بلغاريا ومثل بعض الدول المسلم فيها يجد ضيق لا يتصور بالعقل لدرجه انه اذا زال هو يسمى علي وتعذب على محمد الا شيء يحكم عليه في السجن خمس عيدا على ساله كل ولده في اسم مسلم. اما عادي فري فهو يروح على الاعدام يقرا القران او يعرف شيء من القران يقدم له الخبر في رمضان يقول له خشب يقول له انا ما ابغى الخبر لكن لا يدري يقول له خايف يقول خايف يبعث. هذا موجود في بعض دول الارض ونحن في نعمه ليس بعدها نعمه في بلاد الاسلام الحمد لله على نعمه الاسلام. ومن اعظم الاسباب التي توقع في الفتن هذه مهمه جدا وهذه نؤكد عليها اخوتنا الذين هداهم الله وبصرهم والذين يسمون الان بشباب الصحوه المنسجمين الراجعين الى الله هؤلاء عليهم خطر من الوقوع في الفتن. واعظم اسباب وقوع الناس في الفتن الجهل وعدم العلم. يقول الانسان عنده ايمان لكن ما عنده علم يقرا حديث او يقرا على ايه او يسمع كلام مطول ما يدري ايش مفهومها ولا معناها ويسعى يجهل منه فيدله على جهله. هذه من اعظم ما يوقع الناس في البلاء الجهل وقلة العلم وكثرة الذنوب والمعاصي وكثرة انتهاك المحارم. يقول البخاري ومسلم بالصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة اياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج. قال ما الهرج؟ قال القتل. وعن انس رضي الله عنه والحديث في مشكاة المصابيح يقول انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضرات الساعة ان يرفع العلم ونعني بالعلم علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة اهل بالرضوان. العلم الشرعي اما العلم المادي ما يرفع يزيد لكن ما ينفع. العلم المادي يدلك على صلاح الجسد لكن العلم الشرعي يدلك على صلاح الروح وانت بالروح لا بالجسد الانسان. العلم الشرعي يدلك على صلاح اعظم مولد فيه. ايش رايكم بسياره سيارة جديدة، كل شيء جديد لكن ما فيها مطر، تمشي ما تمشي، ولو كانت عادة جديدة لكن ما فيها مطر ما فيها روح لشيها. كذلك أيامه والله دينك عقيدتك إيمانك صلتك بمولاك وخالقك، من يدلك على هذا الهندسة والطب؟ لا، يدلك على هذا الكتاب والسنة. فلا بد من الاهتمام بعلم الكتاب والسنة. وإن من يعني أثواب الساعة أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الجهل ويكثر فيها الزنا، والزنا لا يكثر إلا في بلد ارتفع من الإيمان والعلم والدين. وسبب وجود الزنا إخراج المرأة، والنصارى واليهود والملاحدة يعرفون كيف يصدر الأمة الإسلامية، فيأتون إليها من باب المرأة، لأن المرأة نقطة ضعف أو نقطة قوة، نقطة قوة إلى فلحت ونقطة ضعف إلى فسدت، وإلى إذا خرجت من حجابها وتبرجت واخترقت وأفسدت وغلت المجتمع يحصل الفساد. لكن إذا تعجبت وبقيت في عليائها وبعزتها وبكرامتها ودينها قضينا عن الفساد. يكثر الزنا، وانتم ترون الان البيئات التي اهرست المراه من حرجها ومن منزلها وكرامتها، وهتكت حجابها وتبرجت وتبذلت واصبحت عارضه ازياء ومغنيه ومغيبه وسكرتيره وبائعه. كيف وصلت المجتمعات الان في الفساد؟ قضينا عن الفساد. يكثر الزنا، وانتم ترون الان البيئات التي اهرست المراه من حرجها ومن منزلها وكرامتها، وهتكت حجابها وتبرجت وتبذلت واصبحت عارضه ازياء ومغنيه ومغيبه وسكرتيره وبائعه. كيف وصلت المجتمعات الان في الفساد؟ حدا لا يتصوره العقل. مجتمعات مسلمه لكن ترى فيها ما يجري قلبك ويؤلمه حينما ترى المراه المسلمه وهي منسوخه والعياذ بالله، اصبحت في اكبر صوره وفي اخص موقع لانها اهينت. وسبب ذلك عدم العلم وكثرة الجهل وانتشار المعاصي والزنا، فيكثر شرب الخمور ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة رجل أو طيب واحد. الحديث رواه البخاري ومسلم. من الفتن التي وقعت مقتل الخليفة الراشد الثالث عليه من الله اعظم الرضوان عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا قتله كان خبر فجت خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانه ورد حديث في الصحيحين ايضا في البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد فدخل بئر عريش، بئر عريش يعني حائط بستان، قال ثم قال لي: يا ابا موسى لا تأذن لحد إلا بعد الفعل، يقول لا تخلي أحد يدخل إلى بيتك. قال: فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتشرفون بهمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فدخل وجلس على طرف البير ودل رجليه فيها، ثم ترك طارق للباب فنظرت فإذا هو أبو بكر، فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فمدحت له فبشرته بالجنة، اللهم اجعل ذلك من فضلك. يقول: فجاء وجلس بجوار رسول الله ودل رجليه مني. يقول: وبعد قليل اذا بطارق يطرق فاذا هو عمر، قلت: عمر يا رسول الله؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأذنت له وبشرته بالجنة. قال: وبعد لحظات يقول: قلت في نفسي: وين ام فلان اخوه؟ يقول: لا تهدي، يحسب ان كل من جاء دخل الجنه وهي ضيعه الشجره، هذه ما يقف عليها الا من وفقه الله، اللهم اجعل ذلك من فضلك يا رب العالمين. يقول: واذا بالباب يطرق قلت: من؟ قال: عثمان. قلت: هذا عثمان يا رسول الله. قال: اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه. قتله ومحن حضرت على عثمان رضي الله عنه، ذبح في السيف في الرغبه فيه والمسحب بين يديه، وكان عنده بعض غلمانه وعبيده 400 عبد كلا كانوا بيده مستعدين يقاتلون الى ابعد لحظه، لكن قال له: من وضع سلاحه فهو حر بيده، يقول: دعوني حتى القى ما وعد بربه. فدخلوا عليه وذبحوه رضي الله عنه وارضاه. ولما قال له ابو موسى قال: بشرك رسول الله بالجنة مع بلوى تصيبك. قال عثمان: الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بتلك الفتنة التي حدت إلى مقتل عثمان وإلى فرقة الأمة الإسلامية، وقد سل السيف من ذلك اليوم، وسالت الدماء الطاهرة الطيبة بين المسلمين بين الصحابة المتخاصمين، وكانت هذه الفتنة تموج كموج البحر. الحديث أيضا في البخاري يقول عثمان حليفة يقول قال جالسا عند عمر بن الخطاب إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة حالي. قال حليفة بن الخطاب في آله ومالي ولدي أهل المؤمنين يكثر الصلاة والصدقة والأمر بمعروف الله عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بات يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكثر الباب ولا يفتح؟ قال بل يكثر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل لا يغلق أبدا. قال قلنا لحليفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك إني حدثته حديثا ليس بالأغامر فهدنا أن نسأله عن الباب. فعمر بن مسعود فسأله قال الباب عمر، وفعلا سجن الباب يعني قتل عمر. ومنذ مقتل عمر بدأت الفتنة، دخلت الأصابع اليهودية والأصابع المنافقة والطابور الخامس لينزعزع الأمة الإسلامية من الداخل. وعياد عبد الله بن سلح اليهودي الذي أعلن إسلامه وهو كذاب يريد نصف الأمة من الداخل، وثارت الفتنة وأخبر بها ووقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان يقول مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فروس طائفة اسمهم الخوارج واسمهم الحروريون نسبة إلى موقع الإسلام اسمه حروة. وهؤلاء أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم ولهم دور عظيم في الفرقة التي وقعت في الأمة الإسلامية في ذلك الزمان، وربما يكون لهم دور في كل زمان وإذا ساروا على نفس المنهج الذي ابتكره الشيطان وأغراهم وأقنعهم به. وهم يدعون العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون إلى كتاب الله، ولكنهم أجهل الناس بأحكام كتاب الله. وهذا الخطر فيهم أن عمرهم ينطوي على البسطاء، وأن موضوعهم يخدع الجهال الجهلاء حينما يرى الجاهل فيهم كثرة العبادة وكثرة الانقطاع في الدين والغير على الإسلام والحماس والتمسك، لدرجة أن أصغر صغيرة من كبائر الذنوب أصغر صغيرة من الذنوب عندهم كفر. يعني صغيرة من الذنوب عندهم فيما اعتقدهم إذا عمل المسلم صغيرة بس يجي فيه في عقله هذا. وهذا ضد معتقد أهل السنة يا جماعة. الكبائر لا يخرج الإنسان بها من الدين. المسلم مؤمن بإيمانه فاسق بإسلامه تحت مشيئة الله لدار الآخرة، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار ليعذبه بقدر خطيئته ومعصيته ثم نهاية إلى الجنة. ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام ويشهد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله ويؤمن بجميع القضايا الإيمانية المعروفة من الدين من الله، هذا مؤمن مسلم. لكن إذا وقع في معصية، إذا وقع في معصية فهو عاصي، وهذه المعصية تحت شيئة الله إذا مات هذا الإنسان وهو مصر عليها، إذا تاب منها تاب الله عليه، وإذا مات وهو مصر عليها فهو تحت المشيئة، إما أن يعذب بقدرها وإما أن يغفر له. لكن هؤلاء الخوارج والحوريون عقيدتهم أن الإنسان إذا عمل معصية ولو كانت صغيرة فإنه يكفر والعياذ بالله. هؤلاء أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة يسفكون دماء المخالفين لهم من المجرمين، إذا خالفهم من يقع من المجرمين يستبيحون دمه وعرضه ويجهلون الصحابة ويجهلون العلماء. إذا جئت عندك أترك من العالم الفلاني أنا أعلم منك هذا الحديث وهو ما يفهم ماذا بالحديث، لأنه ينظر له من منظار ضيق ويطلع عليه من زاوية مضيقة لا يعرف منه شيء، ما عنده إحاطة بدين الله، نظرا لحدث السنه ونظرا للجهله ونظرا لعدم انشراح صدره ولعدم وجود النور الذي يكذبه الله في قلبه، لان الايمان نور يكذبه الله في قلبه لا يسقط من عباده. وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه، يعني يقولون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، يقرأ لكن من الاذن ما يدخل حرف واحد في قلبه والعياذ بالله، يمرقون من الدين كما تمرق او يمرق السهم من الرميه، اذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. وايضا يخبر صلى الله عليه وسلم حديث الجمل السيوطي قال: سيكون في امتي اختلاف وفرقه، قوم يحسنون القيل يعني الكلام ويسيئون الفعل يعني الاتباع والاتباع رضي الله عنه، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، تراقي هذا عظم الفرقه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه، لا يرجعون حتى يرتد السهم من الرميه، وهذا ما يرجع، هم شرار الخلق والخليقه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتاب الله وليس منه بشيء، من قاتلهم كان اولى بالله منهم، هؤلاء هم الخوارج. ويمكن يتكرر هذا طبعا خرج في عهد علي رضي الله عنه وقاتلهم علي فاورهم ابن عباس رضي الله عنه وكذبوا الصحابه، ويمكن يتكرر خروجهم اذا وجد من يتبنى فكرهم. وطريق السلام من الوقوع في هذه المجالس ان تكون متبعا لا مبتدعا، مقتديا مهتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والقرون المفضله، لانه اخبر صلى الله عليه وسلم ان اليهود افترضت على 71 فرقه، وان النصارى افترضت على 72 فرقه، وان هذه الامه تفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. والحمد لله اننا معي في هذا الزمن والامه متمسكه بمذهب اهل السنه والجماعه، الحمد لله، وعلماء السنه هم الظاهرين في الارض وهم الموثوق في كلامهم وهم الذين يلزم كلامهم كالثلج على القلوب. ولذا نقول للشباب: انتبهوا، اذا اهتديت لا تاخذ الدين من راسك ولا من الكتاب، خذ الدين من العلماء الموثوق في علومهم، واذا اسكن عليه الشيء ارجع، لان الذي ياخذ الدين من الكتاب يقتل. هل سمعتم بان طبيب تعلم الطب من الكتب بدون كليه؟ اجراء الكتب ولا جاء واحد جاء والله انا جاءت كتب الطب كلها اطلع اسوي عمليه مصدقه؟ تخليه يفتح البحوث يقول لا، الطبيب ما ياخذ العلم والكتب لوحدها، لا بد من دكاتره يتعلم عليهم، ولا بد من دروس عمليه، ولا بد من ممارسه، ولا بد من تطبيق، ولا بد من اختبارات، ولا بد من مختبرات، علشان ايش؟ علشان يعرف الانسان كيف يعالج الجسد. لكن من الناس من يريد ان يعالج ارواح العباد التي هي اهم من اجسادهم وهو ما جلس على حاله ولا استفد عنه، وانما يقرا الكتاب هكذا ويأخذ الدليل ويحكم عليه وهو ما قال عنه. وقد جاءني مرة من ذكرت هذا الكلام، جاءني أهل قرية وإذا هم يصيحون يقولون فيه واحد من الشباب عندهم كتب لوحة على المسجد وقال: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، ومن صلى في هذا المسجد فصلاته باطلة. يقولون: نحن نصلي في هذا المسجد لمعرفنا أعمارنا وأجدادنا وأجدادنا، هم مئات السنين يصلون فيه جمعة يا جماعة وعلى وجهكم لكم صلاة. فجاء من جديد له: نعم. قلت له: انت قلت هذا؟ قال: نعم. قلت: ايش دليلك؟ قال: ان من صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز الصلاه في المسجد الذي فيه الجمهور. قلت: هل في هذا المسجد الجمهور؟ قال: يقولون. قلت: شفت قبل بعينك؟ قال: لا. قلت: حضرت قبل 400 شيء بعينك؟ قال: لا. قلت: في شيء موجود طريق على طرف المسجد ولا عينك؟ قال: لا. قلت: ايش اللي اعطاك؟ قال: يقولون ان الزمن مده طويله كان في قبل. سبحان الله، نفي احكام الشرع على يقولون
هذه احكام جائرة ما يجوز. شوف العباد المسلمين عندهم يقولون المسجد الذي لا تجد الصلاة فيه هو المسجد الذي فيه القبر يقدس ويدعى وينذر ويطاف به ضريح موجود مبني. انما ارض كان فيها قبر ارض كان فيها قبر او لم يكن ثم انتهى على حكم القبر ونقل القبر او انطمس القبر او انزلل القبر الارض كلها قبور يا اخواني. يقول الناظر يقول ما اظن عديم هذه الارض الا من هذه الاجساد. يقول فان استطعت بالسماء رويدا لاختيالا على رفات العباد ما تجعل رفات الناس. الارض كلها ممنوعة من البشر من العباد والذي اكلت المسرات لكن الشرع حرم الصلاة في مسجد فيه قبر ظاهر يقدس ويعظم لانه يعبد من دون الله. انما اهل التوحيد واهل الفطرة واهل الاسلام ولا في قبر ولا عنده يقين ولا يعرف شيء وانما بكل قاله كان يقولون في بال قلت لي واحد كان قال لا بحد قلت حدثتك فبريت الحكم على غير علم اتق الله واستغفر الله. فهذا ايها الاخوة انا اقول للاخوة الشباب لا تتسرعون في اصدار الاحكام ولا في اقتباس هذه الكتب انما لا بد من الرجوع الى العلماء ولا بد من الاستقصاء ولا بد من الثقة في اهل العلم حتى نعبد الله على بصيرة وحتى لا يشد بنا الشيخ ويستطفنا ابليس من طريق السنة والجماعة الى مثل هذه الطرق التي هي طريق الفرارج الذين قال فيهم الرسول انكم تحصرون عبادتكم الى عبادتكم ويقرؤون القرآن ويقومون العبادة ويكفرون بالمعصية لكنهم يخرجون من الدين كما تخرج السهم من الرمية. ولا يعني هذا ان يتهم كل كافر مسلم بمثل هذا فإن من الجهلة من يسمع هذا الكلام فيتصور أن كل كافر مؤمن مرتدي ومسلم أنه يمكن يكون من هؤلاء. لا من تصور فقد ابتغى لأنك تنسب مؤمن إلى فرقة كافرة قال والعياذ بالله خطر على عقيدتك. إنما من اعتقد عقيدة الخوارج والحمد لله ليس لي مجتمعاتنا واحد منهم الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبشرنا وإياكم بالدين وأن يلزمنا وإياكم بالإيمان إنه على كل شيء قدير. وإلى الأذان ثم الإجابة على بعض الأسئلة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لأخي أن يتزوج أختي من الرضاعة؟ هذا سؤال. إذا كنت أنت رضعت من أمها أصبحت أخا لها من الرضاعة ولجميع إخوانها الكبير منهم والصغير ولكل من نصب من هذا الثدي أو خرج من صلب الرجل صاحب اللبن ولو من أم ثانية مفهوم هذا يا إخوان؟ يعني رجل عنده أربعة نساء وواحدة من الخميس وواحدة في أبها وواحدة في الرياض وواحدة في مصر وفي الخميس أرضعت زوجته ولدا أصبح هذا الولد أخو لعيالها وأخو لجميع أولاد زوجها من اللي في أبها ومن اللي في الرياض ومن اللي في مصر. فهذه البنت التي رضعت أنت من أمها أصبحت أختك من الرضاع هي وبني إخوانها ولا يجوز لك أن تتزوج بها. أما أخوك الذي ما رضع من أمها فيجوز له أن يتزوجها لكن على شرط أن لا تكون هي وضعت من أمه. إذا كان أخوك رضع من أمها فقط الرضاع من جهة واحدة كان هو عليه المحرم فقط وأنت يجوز أخوك أن يتزوج. أما إذا كانت هي رضعت من أمك وأنت رضعت من أمها أصبحت أنت أخو لجميع أولادها وأصبحت هي أخت لك وجميع إخوانك ومن منهم أخوك وبالتالي لا يجوز. هذا إذا كان الرضاع متبادل. أما إذا كان الرضاع من جهة واحدة فالحرمة تتعلق بالرابع فقط.